صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. كان الكلام في هيئة فعل الأمر، وبتعبير آخر في صيغة فعل الأمر، وأن صيغة فعل الأمر الواضع وضعها لأي معنى. قلنا بالأمس بأن صيغة فعل الأمر الصيغة معنى حرفي، فلا يمكن أن توضع لمعنى اسمي، لأن هناك مباينة بين المعنى الحرفي وبين المعنى الاسمي، فلا يمكن أن توضع الصيغة التي هي معنى حرفي بإزاء معنى اسمي الذي هو الطلب والتمني ونحو ذلك. إذن سلام عليكم. إذن الصيغة إنما توضع في قبال معنى حرفي أيضا. ما هو ذلك المعنى الحرفي؟ تارة نقول أن ذلك المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية، وأخرى نقول أن المعنى الحرفي هي النسبة الإرسالية. شنو معنى أن المعنى الحرفي هو النسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية؟ شوفوا، أنتم عندما تطلبون من شخص بنحو المعنى الحرفي تقول له صلي أو صم، هنا توجد عندنا أمور ثلاثة: المتكلم وهو الذي نسميه الطالب أو الآمر أو سمه ما شئت، وعندنا المادة وهي الصلاة أو الصوم، وعندنا ماذا؟ وعندنا شيء ثالث وهو المطلوب منه الصلاة أو الصوم. إذن عندنا ماذا؟ هنا أمور ثلاثة: الطالب وهو الآمر، المطلوب وهي المادة الصوم أو الصلاة، المطلوب منه وهو المأمور. وشكل هذه الهيئة تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه. طرفين بعد عندنا ابن مطلوب وهي المادة، ومطلوب منه وهو المأمور زيد الخارجي. هذه الهيئة وهي معنى حرفي ماذا تفعل؟ تربط المادة بالمأمور بالمطلوب منه، فتقول يجب عليك أن تفعل هذا الفعل، يعني تدخل شيئا في عهدة المطلوب منه. ما هو ذلك الشيء الداخل في عهدته؟ هو المادة، هو المطلوب. إذن معنى أن صيغة فعل الأمر تفيد النسبة الطلبية، يعني تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه. شنو معنى أنها تربط بين المطلوب وبين المطلوب منه؟ معناه أنها تجعل المطلوب في عهدة المطلوب منه، ولا تفرغ ذمته إلا بإتيان المطلوب. قبل أنتم لماذا تقولون أن النسبة الطلبية، لماذا تقولون أن هيئة فعل الأمر تفيد الطلب؟ يقول هذا من قبيل عندما نقول من تفيد الابتداء. هل أن قولنا أن من تفيد الابتداء يعني من موضوع للابتداء؟ لا، مو معنى هذا. فلهذا قلنا فيما سبق أن الابتداء لا يرادف ماذا؟ من، وأن الانتهاء لا يرادف إلى. إذن كيف هناك عندما كنا نقول أن من تفيد الابتداء ليس معناه أنها وضعت للابتداء، هنا أيضا عندما نقول أن النسبة الطلبية أو أن الهيئة الموجودة في هيئة فعل الأمر في صيغة فعل الأمر تفيد الطلب، مو مرادنا أنها تدل ماذا؟ معناها الطلب بنحو المرادف له، وإنما نريد أن نعبر عن هذا المعنى بمعنى موازي له. نريد أن نعبر عن هذا المعنى بمعنى موازي له. كيف عبرنا عن من بمعنى الموازي وهو الانتهاء أو الابتداء؟ عبرنا عن في بمعنى الموازي وهو الظرفية. هنا أيضا نعبر عن هذه النسبة وهذه الهيئة بمعنى الموازي، نسميه ماذا؟ الصلاة. إذن هيئة فعل الأمر موضوعة للصلاة، موضوعة للتمني والترجي والتهديد والتسخير ونحو ذلك من الأمور؟ لا، لا، هي موضوعة للطلب الذي هو معنى اسمي، ولا هي موضوعة لأي معنى آخر من تلك المعاني، لأنها جميعا تلك اسمية وهيئة فعل الأمر معنى ماذا؟ حرفي. واضح إلى هنا المطلب؟ بعد ما معنى قول الأصول أو قول البلاغيين أن هيئة فعل الأمر تدل على التمني؟ يقول نعم، هيئة فعل الأمر جملة تامة، لو مو جملة تامة، جملة تامة لها مدلول تصديقي وحكاية أو ليس لها مدلول تصديقي وحكاية؟ مدلولها التصديقي الجدي تارة يكون الطلب، وأخرى يكون التمني، وثالثة يكون الترجي، ورابعة يكون التهديد ونحو ذلك. ليس هيئة فعل الأمر موضوعة لمعنى الترجي، بل هيئة فعل الأمر موضوعة ماذا؟ للنسبة. ولكن هذه النسبة نسبة تامة لو ناقصة، نسبة تامة، وكل نسبة تامة ذكرنا فيما سبق لها مدلول تصديقي جدي أو ليس لها، مدلولها التصديقي الجدي يختلف من متكلم إلى متكلم آخر، وإلا مدلولها التصوري جميعا محفوظة. يعني في التمني إذا استعملت، المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية والطلبية، إذا استعملت في التمني في التهديد النسبة الطلبية، يعني المدلول التصوري محفوظ، ولكن المدلول التصديقي يختلف من شخص إلى شخص آخر. هذا شنو سؤالكم؟ إذن هذا بعد المسامحة قلنا، بعد قلنا هذا تعبيرهم أن النسبة أو المعنى الحرفي أو هيئة فعل الأمر تدل، هذا غلط، لأن الدال عليه هو ماذا؟ هو حال المتكلم، لا هيئة فعل الأمر، لا صيغة فعل الأمر. فلهذا إذا تذكرون نحن قلنا فيما سبق أن صيغة فعل أن المدلول التصديقي الجدي لا نستكشفه ماذا من الواضح، وإنما نستكشفه ممن؟ من حال المتكلم، وحال المتكلم يختلف من مورد إلى مورد آخر. تارة يستعمل تلك الصيغة الموضوعة للنسبة الطلبية يستعملها أين؟ في الترجي، وأخرى يستعملها في التمني، وثالثة يستعملها في التهديد، وهكذا. وهذا معنى قول السيد الشهيد عندما قال أن قول البلاغيين أن هيئة فعل الأمر تفيد الترجي هذا خلط بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي الجدي، فإن الترجي هو المدلول التصديقي الجدي، وأما المدلول التصوري للصيغة هو ماذا؟ والنسبة الطلبية والإرسالية. فلا محذورة في أن الكلمة أو الهيئة إذا كانت موضوعة لمعنى حرفي ولكن الإنسان يستعملها بدواء مختلفة، في محذور في ذلك؟ لا. من قبيل ما ذكرنا لكم قلنا كلمة بعت هذه للإنشاء أو للإخبار؟ الجواب لا، هي للإنشاء ولا هي للإخبار. نرجع فيها إلى حال المتكلم عندما قال بعت قاصدا بها الإخبار فتكون إخبارية، قاصدا بها الإنشاء فتكون ماذا؟ إنشائية. فإذا هيئة صيغة الأمر، هيئة فعل الأمر، معناها بحسب الوضع ما هو؟ نسبة طلبية، وهي محفوظة في جميع الاستعمالات. نعم، نحن عندما نأتي إلى حال المتكلم نجد أنه تارة يستعمل هذه الصيغة في الطلب، وأخرى يستعملها في التمني، وثالثة يستعملها في الترجي، ورابعة يستعملها في التعجيز والتهديد ونحو ذلك. بل إيه؟ ياهو كله. فلهذا يكون بعد استعمالا مجازيا، لأنه هيئة فعل الأمر هي للإخبار للإنشاء، فإذا استعملت في الإخبار بعد يكون استعمالا مجازيا. فلهذا أنتم هذا اللي تقرؤوها في باب المجازات تقرؤوها في باب البلاغة. هذا كله على مبنى الاعتبار، وهو أن محصول عملية الوضع هي الدلالة التصورية. يتذكر الإخوة مبنى التعهد ماذا قال؟ قال الدلالة التصديقية الثانية في الجمل التامة. في الجمل التامة ماذا قلنا؟ الدلالة التصديقية الثانية. وين يتذكر الأخوة هذا المعنى؟ في صفحة 96 قالوا على هذا الأساس اختار أن كل آخر سطرين أن كل جملة تامة موضوعة بالتعهد لنفس مدلولها التصديقي الجدي مباشرة. وهيئة فعل الأمر جملة تامة لو مو جملة تامة؟ إذا صاحب نظرية التعهد لابد أن يلتزم أن هيئة فعل الأمر موضوعة لمعاني متعددة على نحو الاشتراك اللفظي. واضح صار المطلب؟ صاحب نظرية التعهد بعد لابد أن يلتزم ماذا؟ أن صيغة فعل الأمر موضوعة بوضع لإفادة التمني، وبوضع ثاني لإفادة الترجي، وبوضع ثالث لإفادة الطلب، وبوضع رابع، وهكذا إلى آخره. لماذا؟ لأنه التزم أن الجملة التامة لها مدلول تصديقي جدي، والمتعهد يضعها لذلك المدلول التصديقي الجدي. أما بناء على نظرية الاعتبار فإن هيئة فعل الأمر موضوعة ماذا؟ لمعنى حرفي، وهي النسبة الإرسالية أو الطلبية، وهذه الأمور كلها خارجة تكون ماذا؟ عن الواضع، وإنما تكون مستفادة من قرائن حالية وسياقية، يعني تستكشف من حال المتكلم. قال وتوضيحه أن الصيغة أي مراد الصيغة ماذا؟ أي هيئة فعل الأمر لها، أي للصيغة خبر إنه لها مدلول تصوري، وهذا المدلول التصوري لا يمكن أن يكون معنى اسميا، لا بد أن يكون ماذا؟ معنى حرفيا، لأن الصيغة معنى حرفي. لا، ولا بد أن تكون هذه الصيغة أو ذلك المدلول ولا بد أن تكون من سنخ المعنى الحرفي، كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف. إذن فلا يصح أن يكون مدلول الصيغة نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة بما هو مفهوم اسمي، لأن الحرف معنى الحرفي لا يمكن أن يوضع لمعنى اسمين. قبل عدل عدل لماذا تقولون أن هيئة فعل الأمر تدل على الطلب؟ يقول هذا الطلب موازي من قبيل أننا نقول أن من تفيد الابتداء، هذا مو معنى أن من موضوعة للابتداء، لا من مو موضوعة للابتداء، لأن الابتداء معنى الاسمي ومن ماذا؟ معنى الحرفي. قال بل الهيئات والصيغة بل نسبة طلبية أو إرسالية، وهذه النسبة توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، هذا من قبيل ما تقدم، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى توازي ماذا؟ مفهوم الانتهاء. والعلاقة بين مدلول الصيغة هنا نفس هذا المطلب الذي ذكرناه، وهو أنه ليس بينهما ترادف، بل بينهما ماذا؟ موازاة. يقول والعلاقة بين مدلول الصيغة التي هي النسبة بوصفه، أي هذا المدلول معنى حرفيا، ومين مفهوم الإرسال أو الطلب الذي هو معنى اسمي، تشابه أي علاقة؟ تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية، فهي علاقة موازاة لا علاقة ترادف. قب الآن بينا هذا المعنى، شنو المقصود سيدنا من النسبة الطلبية أو الإرسالية؟ قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص هذا الرابط من يوجده؟ يوجده الطلب الذي يصدر ممن؟ من الطالب، من الآمر. هذا الربط بين ماذا وماذا؟ قال بين المطلوب وهي المادة، وبين المطلوب منه وهو المأمور. قال ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية الربط المخصوص الذي يحصل بالطلب أو بالإرسال، يحصل بين ماذا وماذا؟ بين المطلوب الذي هو المادة والمطلوب منه الذي هو المكلف، فتجعل المادة على عهدة المكلف، يعني تنشغل ذمة المكلف بهذه المادة التي هي الصوم أو الصلاة أو الحج ونحو ذلك، أو بين المرسل والمرسل إليه. إذا قلنا أن مدلول الصيغة النسبة الطلبية فتوجد النسبة والرابط بين المطلوب والمطلوب منه، إذا قلنا أن الهيئة تدل على نسبة إرسالية فتوجد الرابط بين المرسل وهو من هناك المطلوب منه، وبين المرسل إليه وهو المادة. أسأل لماذا نحن نردد أي نقول نسبة طلبية نسبة إرسالية؟ النسبة الطلبية هي بمثابة العلة، والنسبة الإرسالية هي بمثابة المعلول. الإنسان إذا طلب شيئا يرسل المطلوب ماذا؟ إلى تحقيق ذلك الشيء. أنت إذا كان في وجودك طلب فترسل المطلوب. وهنا بحث بين الأصوليين أن هيئة فعل الأمر تدل على ذلك المعنى الذي هو العلة وهو الطلب، أو تدل على ذلك المعلول الذي هو الإرسال، ولا يفرق الأمر كثيرا، لأنه في النتيجة سواء كانت دالة على الطلب أو على الإرسال فالمعنى واحد. قال أو بين المرسل والمرسل إليه، وهذا يعني ماذا؟ يعني الربط المخصوص بين المطلوب والمطلوب منه، بين المرسل والمرسل إليه، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة. هذا المدلول هو الثابت بعملية الوضع. إذن الواضع ماذا وضع لنا؟ وضع هذه الهيئة لهذا المعنى الذي هو النسبة والربط المخصوص بين المطلوب والمطلوب منه. أما وللصيغة باعتبارها جملة تامة، فإذا كانت الصيغة جملة تامة معنى ماذا؟ يعني لها مدلول تصديقي جدي. قلنا فيما سبق أن المدلول التصديقي الجدي يختص ماذا؟ بالجمل التامة، وهذه جملة تامة إذا لها مدلول تصديقي جدي. هذا المدلول التصديقي الجدي يختلف من حال متكلم إلى متكلم آخر. إذا تمني، ترجي، تهديد، هذا مو مدلول نفس الصيغة، وإنما يستكشف من حال المتكلم ولا علاقة له بالواضع. قال وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا بحكم الواضع والعلاقة الوضعية. السياق من أين نستكشفه؟ من حال المتكلم لو من الواضع؟ من حال المتكلم، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت. سياقا يعني الذي يقول لا لفظا، تكشف بحسب السياق بحسب حال المتكلم لا بحسب اللفظ. إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. شوفوا أنت، أجيب مثال حتى يتضح المطلب. أنت تقول أصلي هاتين الصلاتين أو هاتين الركعتين قربة إلى الله. هذه قربة إلى الله معناها ماذا؟ معناها ماذا؟ أنك تريد أن في هذه الصلاة تتقرب إلى الله. ولكن يمكن لإنسان أن يقول هذا الكلام ولكن دعيه شيء آخر، وهو أن يخدع هذا المجاور، يتصور أن هذا يقوم بأعمال قربة إلى الله. فإذا الداعي يختلف أو لا يختلف؟ هذا يستعمل الأمر، ولكن داعيه من الأمر مو إيجاد النسبة، ولكن داعيه من الأمر ماذا؟ الترجي ولا محذور فيه، ولكنه كما قال الأخ يكون استعمال المجازين يحتاج إلى قريب. بلي ما التفتوا شنو احنا عندما نقول هذا الإنسان أسدون، شنو احنا الأسد واضعين للإنسان، احنا واضعين للإنسان، يعني شلون استعملت جنابك في الإنسان لعلاقة مشابهة، اذا اكو لابد علاقه مشابهه حتى يصير استعمال مجازي. قلت لابد ان نبحث ان هذا الاستعمال مشابهه اكو لو ما اكو. بعد هذا في علم البلاغه يبين لك اوجه المشابهه. شيخنا دا اقول لابد نحتاج الى اوجه مشابهه بعد. بعد هذا تدرسه في المطول ان اوجه المشابهه بين التمني والطلب ما هو، اوجه المشابهه بين التهديد والطلب ما هو، اوجه المشابهه بين التعجيز والطلب ما هو. انت اذا استعمال يصير مجازي، اذا تحتاج الى وجه للمشابهه. وجه المشابهه ما هو؟ في علم البلاغه يقول لك انه في التمني عندما تستعمل الامر وجه المشابهه كذا، لانه علاقات المجاز مو منحصره في وحده واثنين، وان ذكروا فوق العشرين بل لا عد لها ولا حصر. يعني علماء البلاغه المحدثون يقولون هذه العلاقه الذي ذكروا 20 أو 30 هذا الاستقراء مو استقراء عقلي، وانما استقراء بحسب الموجود. بس لعله هناك علاقات مشابهه اخرى نحن لم نكتشفها الى الان. اذا علاقه المشابهه اينما تحققت يمكن ان يكون ماذا؟ يمكن ان يكون الاستعمال مجازيا. ولكن الكلام في جميع هذه المدلول التصوري واحد، وهو النسبة الطلبية. من قبيل ما ذكرنا لكم قلنا احنا عندما نستعمل كلمة الاسد في الانسان الشجاع المدلول التصوري مباشرة يتبادر الى ماذا؟ الى الحيوان المفترس، ولكن لقرينة ينصرف من المعنى الحقيقي الى المعنى المجازي. هنا عندما يقول فقض ما انت قاض، اول ما قال فقضي احنا ذهننا اين يذهب؟ الى النسبة الطلبية. ولكن لقرينة من الخارج أن هؤلاء ذكروا المطلب في مقام تعجيزه، وأنه أنت كل ما تفعل لا تستطيع أن تؤثر في تغيير إيماننا، نقول بأن المراد منه جدا ليس يعني أنه يأمرونه بأن يفعل فيهم ما يفعل، وإنما مرادهم بيان تعجيزه وأنك عاجز لا تستطيع أن تغير من إيماننا الذي آمنا به شيئا. قال مدلول للصيغة مدلول تصديقي جدي بحكم السياق للوضع، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة يعني في مرحلة مراد المتكلم جدا تتعدد الدواعي، فتكون إما ترجي وتمني إلى غير ذلك، تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، يعني الدلالة السياقية مو بالدلالة الوضعية. فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى يكون الداعي هو الترجي، وثالثة يكون الداعي هو التعجيز، ورابعة وخامسة إلى ما شاء الله، وهكذا. ولكن مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في جميع هذه الاستعمالات والمدلولات الجدية. هذا كله على المسلك المختار، لو كان يقول والمشهور كان أدق، على المسلك المختار الذي هو المشهور أيضا بين علمائنا، فكان التعبير يقول هذا كذا. هذا كله على المسلك المختار والمشهور أيضا بين علمائنا، في قبال ماذا؟ في قبال مسلك التعهد، فإنه لابد أن يلتزم أن صيغة فعل الأمر لها ماذا؟ معاني متعددة. بل إيه؟ أنا ما أدري موجود، لكن الواو ما موجودة، احنا دا نضيف الواو. بل إيه؟ أريدكم دقيقين تصيروا هالشكل. هذا كله على المسلك المختار، وهذا المختار هو المشهور أيضا، مو مسلك مختار مشهور. القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. أخذ جملة معترضة وأرجع إلى البحث. الإخوة هذا المعنى خلي يعودون أنفسهم عليه. طبعا هذه المطالب اللي أذكر لكم إياها هذه من خلال تجربة سنين إحنا واصلين لها، وإلا أحدا ما مبين ولا موجودة في كتاب حتى واحد يقول أروح أراجعها. الإخوة أكثرهم خريجين المدارس الرسمية. أنا مخريج المدارس الرسمية، أنا ما عندي ليسانس، ولكنه الموجود في المدارس الرسمية عدم الاعتناء بالعبارة والتدقيق في العبارة، هذا ما موجود. فلهذا الطالب يتصور من أول نظرة للعبارة يريد أن يفهم المطلب، بخلافه الموجود في عبارات الحوزة، يعني الكتب اللي موجودة في الكتب الموجودة في الحوزات العلمية مو مكتوبة العبارة بشكل أنه أنت تفهمها من أول نظرة، لعلك مرة واحدة لا تفهمها، مرتين لا تفهمها، مرة ثلاثة لا تفهمها، أربعة لا تفهمها، ولعلك 40 مرة لا تفهمها. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه يقول: قرأت كتاب ما بعد الطبيعيات لأرسطو، قرأته مرة فلم أفهمه، ثم قرأته مرتين فلم أفهمه، إلى أن قرأته 40 مرة فلم أفهمه، حتى أني حفظت الكتاب ولم أفهمه. بس شوفوا هذا الإصرار يسوي الشيخ الرئيس، هذا الإصرار أنه يريد يفهم أنه شي يقول. يقول: إلى أن وقعت في سوق الوراقين على كتاب للفارابي، الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو، عند ذلك فهمت مراد المعلم الأول أرسطو. يقول عند ذلك بعد الفارابي ما كان ينقل عبارات أرسطو، لكن أنا مش حافظ المتن فأدري هذا الشرح مال يا متن ليشرحه. عبارات الكتب العلمية يعني الأصول، الفقه، الفلسفة، ليس من الصحيح أن تكتب ببساطة. لا تشكلون على الكفاية ليش معقدة، صحيح تكون معقدة. لا تشكلون على الرسائل ليش معقدة، لا بد تكون معقدة. واحدة من الإشكالات على كتاب الحلقات أنه عبارات بسيطة مو معقدة. واحدة من الإشكالات على الكتاب ما يدرس يقولون العبارات واضحة. طبعا انت تقول هذا شلون اشكال اخر عبارات واضحة، هم صار اشكال؟ نعم صار اشكال. لماذا؟ لانه انت تريد هذا تقرأ حتى تفهم هيك الكتب. اما اذا انت فهمت هذا الكتاب ولكن انقطعت صلتك بتلك الكتب، هذا معناه انه تقرأ كفاية بعد ما تفهم. هذا صار مضر بالكفاية، مضر بوضعك، لو مو مضر بوضعك صار مضر هذا يصير. ولكن في اعتقادي ان عبارات الحلقات مو بسيطة، ولكن لأنهم ما فهمين المطلب الصوري العبارات بسيطة. عباراته واضحة محكمة، والإحكام غير البساطة والسلاسة. تشوفون بأنه في كل جملة عم يطلع مطلب منه، ولكن لأنه اللي لا يعرف مباني السيد الشهيد يقرأ هاي الألفاظ يشوفون واي واو هذا الشيء ليش كان حتى يحتاج إلى شرح. تشوفون هذا يحتاج إلى شرح لو ما يحتاج إلى شرح. أنت لعلك إذا طالع الكتاب تفهم في المقدار، لكن تفهم هذا الشرح اللي احنا نبينه وما يمكن ان يفهم. ولكن لانه اللي لا يعرف مباني السيد الشهيد يتصور انه كل ما موجود في هذا الكتاب هو هذا متن العبارة، وراء العبارة ما كفت مطلب، يتصور ان العبارات بسيطة فلا يحتاج الى درس ولا يحتاج الى 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 تدريس. فلهذا خلي الاخوة يتعودون انه يتعمقون في العبارة، لانه الرسائل مكاسب، جواهر، حدائق ما مكتوبة بلغة أنت أول نظرة تقرأها تفهمها. أنقلكم في العبارة لطيفة على الشيخ في الرسائل. الشيخ أكو عنده فد مطلب في الرسائل، من يوصل إلى المطلب يقول: لا هي بينة ولا هي مبينة. هاي الجملة إنها فد قصة في تاريخ الشيخ. الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما كان يدرس الرسائل قبل كان مكتوب فد كتاب باسم كتاب الفصول، شيخ محمد حسين. هذا الكتاب من الكتب المعقدة في علم الأصول. الشيخ عندما وصل إلى فد عبارة من كتاب الفصول إيش ما دقق في العبارة؟ ما فهمها، شكل هيئة من كلامي. إذا ذاك الوقت المؤلف شيخ محمد حسين صاحب الفصول من علماء كربلاء، هو كان الشيخ وين في النجف، بعث بمجموعة من تلامذته إلى المؤلف لأن يفهموا معنى العبارة. طيب شنو مقصودك أنت من قلت هذا المعنى هنا؟ شوفوا حتى تفهمون ان الشيخ صار شيخ. شلون صار شيخ؟ عبارة ما فهمها شاف المؤلف حي، خب نبحث على المؤلف نرى انه ما هو مراده من العبارة. يقال بانه بعث اليه بهيئة لاستكشاف ولفهم معنى العبارة التي وردت في كتاب الفصول. وضعوا العبارة امام صاحب الفصول، يقول الناقل: فتأمل فيها ثم تأمل ثم تأمل، قال: لا أعلم، عندما كتبتها ما كنت أريد منها، أنا أريد منها فد معنى، بس وقت اللي كتبتها فد معنى كان الآن ناسي ذلك المعنى، شنو أريد أقول بهذه العبارة؟ بس شو جد العبارة معقدة؟ المؤلف ما يدري أنه من كتب العبارة شلون كتبها. الشيخ عندما جاء في الرسائل يوصل إلى ذيك العبارة يقول: لا هي بينة حتى احنا نفهمها، ولا هي مبينة من المؤلف حتى نبينها. فلهذا العبارة هو لطيفة معروفة في تاريخ الشيخ، عندما يصلون إليها يقولون لا هي بينته ولا هي مبينته. كثير من المطالب مولانا في كتب الأصول في كتب الفقه مكتوبة هالشكل. وأنت إذا ما تتعلم التحقيق في العبارات تفهم هاي الكتب وما تفهم هاي الكتب، عند ذلك تفهم أي جملة اعتراضية على الجملة الاعتراضية، عند ذلك تفهم أن هذه الدعوات الاستشراقية التي كانت تقول شنو علاقتنا بأن ندرس النحو العربي واللغة العربية 10 سنوات، هذا معناه قطع الرابطة بين المسلمين وبين القرآن وتراث القرآن. لأنه أنت إذا ما تتعلم نحو ما تتعلم لغة، أكو بعض المستشرقين وتبعهم بعض علماء مصر قالوا بأنه تعالوا نتكلم باللغة العربية العامية في كل بلد من البلاد، احنا ماكو احتياج انه نتعلم اللغة العربية تكون عندنا لغة موحدة، لا اللغة المصرية او اللهجة المصرية بشكل واللهجة العراقية بشكل واللهجة الاردنية والسورية بشكل وهكذا، فكل يتكلم بلهجته ويكتب ايضا بلهجته، ما هو الداعي ان نكتب باللغة العربية الفصيحة؟ كانت دعوة استشراقية مسمومة جدا، حتى انه بعد جيلين او ثلاثة هذه الاجيال تم قطع صلتها ماذا؟ بالتراث العربي والاسلامي كاملا. كما انه تجد الان انت اللغة الانجليزية غير اللغة اللاتينية، فلهذا الان اللي تعلم اللغة الانجليزية بعد ان قطعت صلته بالتراث اللاتيني كله. فلهذا الاخوة اذا يريدون يفهمون واقعا يريدون يصيرون مجتهدين، ها مرة واحد أستاذ كان عندنا يقول إذا واحد يصير مجتهد كارتوني هو هالشكل يصير من كارتون نايلون، ومرة إذا يصير مجتهد واقعي لابد يشتغل مولانا، هم يدقق في العبارات جيدا، هم يتأمل فيها جيدا، يشوف هذه الضمائر وين راجعة. فلهذا تجدون أن كتاب الكفاية لشيخ الأصوليين الآخوند الخراساني رحمة الله تعالى عليه صار كتاب درسي منذ 60-70 سنة إلى يومك هذا، وهذا جزء أصنخ ما صار كتاب درسي لأنه فيه مجال أن يكون كتابا درسيا. قال هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وأما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء كما تقدم في صفحة 96، إذن فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد لاختلاف المدلول الجدي في هذه الموارد. سؤال، إذا إلى هنا انتهينا إلى أي نقطة؟ التفتوا جيدا إلى أي نقطة انتهينا؟ انتهينا أن المراد من هيئة فعل الأمر هي النسبة الطلبية، قلنا والمراد الجدي كم معنى؟ استرغوه 5 معاني. أقرب المعاني إلى هيئة إلى النسبة وإلى المدلول التصوري من هذه المعاني المدلول عليها جدا، يا معنى من هذه المعاني؟ احنا قلنا ان النسبه ان مفاد الهيئه هو النسبه الطلبيه، تمام، وعندنا مدلولات تصديقيه جديه هوايه، طلب، تمني، ترجي، تهديد الى غير ذلك. اقرب المعاني الجديه الى المدلول التصوري هي من هذا الطلب. اذا عندما اطلق يتبادر من الهيئه ماذا؟ فإذا أريد الترجي لابد من نصب قرينة، إذا أريد التمني لابد من نصب قرينة، إذا أريد التهديد لابد من نصب قرينة، لأن المدلول التصديقي الجدي الطلب أقرب المعاني إلى ماذا؟ إلى المدلول التصوري. وهناك قاعدة، التفتوا جيدا، وهناك قاعدة تقول أن كل متكلم بحسب حاله عندما يستعمل لفظا أو معنى أو يستعمل لفظا في مع موضوع لمعنى تصوري في المراد الجدي أيضا يريد يا معنى ذلك المعنى التصوري. أنت عندما تعلمت بأن لفظ الأسد موضوع لأي معنى؟ الحيوان المفترس. خب الآن أنا وجدتك استعملت لفظ الأسد. خب الدلالة التصورية ما لك حيوان مفترس، الدلالة التصديقية الجدية أيضا هل هو حيوان مفترس؟ لا، لعلك تريد الإنسان ولعلك تريد الحيوان المفترس. إذن القاعدة ماذا تقول؟ تقول حيث أنك لن تنصب قرين على الخلاف فأنت ماذا تريد؟ تريد ذلك المعنى التصوري. لأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الجدي وبين المدلول التصوري. نعم نعم نعم، مثل المحاورات أنتم عندما تستعملون الألفاظ تستعملونها في معانيها الحقيقي إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك الاستعمال. إذن هنا توجد قاعدة تسمى بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي الجدي وبين ماذا؟ وبين المدلول التصوري. وحيث أن المدلول التصديقي الجدي الطلب هو ماذا؟ هو أقرب المعاني إلى ماذا؟ إلى المدلول التصوري. قال يقول لماذا تقولون أقرب المعاني؟ فقولوا نفس المعنى. نقول لا، هذاك معنى الحرفي، هذا معنى الاسمي. فلا نستطيع أن نقول أن الطلب هو المعنى ماذا؟ المراد من هيئة فعل الأمر، بل هو أقرب إليه، موازن له، لأنه مرادف له. فلا نستطيع أن نقول أنه هو هو، بل نقول أقرب إليه. واضح المطلب؟ فإذا وجدنا أن المولى أو المتكلم استعمل صيغة فعل الأمر، مدلولها التصوري ماذا؟ نسبة طلبية. مدلولها التصديقي ماذا؟ شككنا، ما ندري هذا يريد الطلب لو يريد شيئا آخر. القاعدة ماذا تقول؟ أصالة التطابق. إذن يريد الطلب، ما لم ينصب قرينة يريد الطلب. وذاك سؤال آخر ثاني يتفرع على السؤال الأول، يا طلب هذا الطلب الوجوبي لو طلب الاستحبابي لو الأعم؟ شوفوا الأبحاث هالشكل، مثل الرياضيات، واحد وراء شنو يجي؟ اثنين يجي وراء ثلاثة، وثلاثة ما يجي وراء سبعة، ويجي وراء أربعة. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه مرتب الأبحاث هكذا، يقول الآن إلى هنا أثبتنا لكم أن هيئة فعل الأمر مدلولها التصوري ماذا؟ نسبة طلبية. تعالوا إلى المدلول الجدي، مدلول الجدي أقرب المعاني إلى المدلول التصوري هو ماذا؟ هو الطلب. يا طلب يقول الآن مسكوت عنه، يأتي إن شاء الله في المرحلة اللاحقة نبين لكم أن المراد من الطلب هو الطلب الوجوبي. بأي دليل؟ يقول للتبادر، لأنه يتبادر إلى ذهنك من صيغة فعل الأمر ماذا؟ الطلب الأهم للطلب الأخص وهو اللازم. والشاهد عليه ما ذكرناه في ماذا؟ في مادة فعل الأمر، في مادة الأمر. هنا قلنا بأنه لو قال المولى لعبده آمرك ولم يمتثل، هل يحق له أن يعتذر أنا لا أعلم أنك تريد من الأمر الوجوب؟ قلنا لا يحق له ذلك. كذلك نقوله في صيغة فعل الأمر. عقلاء، عقلاء نعم، يعني في الأعم الأغلب بحسب السيرة العقلائية نحن نجد أنهم كلما ذكروا لفظا أرادوا منه معناه الحقيقي، وهذا ما يسمى بأصالة الحقيقة. يعني أنه كلما شككنا أنه هذا يريد المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي نقول ماذا يريد؟ المعنى الحقيقي في قبال المعنى المجازي. قال ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواء الأخرى. سؤال سيدنا، من أين قلت أن الطلب هو الظاهر في كل من استعمل؟ من قال لكم أن كل من استعمل صيغة فعل الأمر مراده الجدي هو الطلب؟ هذا الظهور من أين جئته؟ واضح الجواب السؤال؟ السيد يقول ثم الظاهر، إن الظاهر لقائل أن يسأل السيد الشهيد ومن أين هذا الظهور؟ يقول الظهور منشأه أصالة التطابق. وقلنا إحنا المراد الجدي كم معنى له؟ خمسة. الآن نريد أن نعين المراد الجدي، أيها أقرب إلى المدلول التصديقي، إلى المدلول التصوري؟ الطلب. إذن الظاهر يكون هو الطلب من المدلول الجدي. فإن سألت لماذا؟ يقول لأصالة التطابق بين المراد الجدي وبين الدلالة التصورية. بلي لا ما له علاقة بالتبادر، هنا التبادر فيما يرتبط بعلامات الحقيقة والمجاز من المراد الجدي، مراد الجدي لا يمكن تعيينه بالتبادر. ثم إن الظاهر من الصيغة أن المدلول التصديقي الجدي هو الطلب دون سائر الدواء الأخرى. سؤال، ما هو الدليل على أن الظاهر من المراد الجدي هذا؟ قال وذلك، هذا بيان وجه الظهور، لماذا أن المراد الجدي لمن استعمل صيغة فعل الأمر مراده الطلب دون باقي الدواعي الأخرى، لماذا؟ بيان العلة. قال وذلك لأنه إن قيل تارة نقول أن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح، لماذا؟ لأن الطلب يوازي ماذا؟ النسبة الطلبية، وأصالة التطابق تقول أن هذا مراد منه ذاك. هذا إذا قلنا أن المدلول التصوري الصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الطلبية. وكذلك إذا قلنا أن مدلول الصيغة هو ماذا؟ هو النسبة الإرسالية، لأن الإرسال ينشأ من ماذا؟ من الطلب. قال وذلك لأنه إن قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الطلبية فواضح، واضح ماذا؟ أن الطلب مصداق حقيقي للمدلول التصوري دون سائر الدواء الأخرى. قال مصداق حقيقي مو هو نفسه، لأن ذاك نسبة الطلبية معنى الحرفي، والطلب الذي هو المراد الجدي ما هو؟ معنى الاسمي، فليس بينهما مرادفة. فيكون من الطلب أقرب إلى المدلول التصوري. شوفوا ولم يقل هو المدلول التصوري، لماذا؟ لأن هذا المراد الجدي معنى اسمي والمدلول التصوري ماذا؟ معنى حرفي، فقال فهو أقرب إلى المدلول التصوري من باقي الدواعي الأخرى. أنت إذا أردت أن تنسب هذه الدواعي الأخرى غير الطلب إلى النسبة الطلبية قريبة أم بعيدة؟ بشهادة أن الأخ قال أصلا شو الحلقة أن النسبة الطلبية تستعمل ماذا؟ في الترجي، ولكن استعمال النسبة الطلبية في الطلب أيضا بعيدة؟ لا. قال فيكون أقرب إلى المدلول التصوري. ثم هذه الصورة، شوفوا الصورة، هذا سيدي سعيد الآن يذكر الكبرى، يقول وظاهر كل كلام أن مدلوله التصديقي أقرب ما يكون للتطابق والمصداقية للمدلول التصوري، يعني أصالة التطابق بين المراد الجدي وبين الدلالة التصورية. هذا إذا قلنا أن الصيغة تدل على النسبة الطلبية، فالطلب الذي هو المراد الجدي يكون مصداقا حقيقيا لتلك النسبة. وأما إذا قيل بأن المدلول التصوري هو النسبة الإرسالية لا النسبة الطلبية، الجواب أيضا يفرق الأمر، نقول لا يفرق، لأن الإرسال من أين ينشأ؟ من طلب في نفس المولى. قال فلأن المصداق الحقيقي لهذه النسبة وهي النسبة الإرسالية إنما ينشأ من إيه؟ إنما ينشأ من الطلب لا من سائر الدواعي. إذن فتيتعين داعي الطلب في المتكلم في المراد الجدي بظهور الكلام، فندعي أن المراد الجدي لكل من استعمل صيغة فعل الأمر مراده الجدي ماذا؟ الطلب، إلا إذا كان يريد خلاف ذلك فلا بد أن ينصب قرينا. ولكن هنا إلى هنا نحن أثبتنا ماذا؟ قلنا أن ظاهر كلام كل إنسان إذا استعمل صيغة فعل الأمر ظاهره يريد ماذا؟ الطلب. الطلب يعني شنو؟ يعني أنه يريد المطلوب أن يتحقق من المطلوب منه. ولكن بعض الأحيان نجد بأنه ليس المراد هذا الظاهر، وإنما مراد شيء وراء هذا الظاهر. مثلا يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول يا ابن رسول الله أصاب ثوبي بول، يقول اغسله. يوجد صيغة فعل الأمر أو لا يوجد؟ الإمام ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يبين وجوب الغسل؟ يريد ان يبين وجوب الغسل، غسل فعل الامر دال على الطلب لا، ودخول ان شاء الله بعد ذلك دال على الطلب الوجوبي، اذا يريد ماذا؟ الوجوب. خب لسائل ان يسال لماذا يجب علي ان اغسل الثوب؟ انا تنجس ثوبي يجب علي ان اغسل الثوب؟ لا، انا لا اريد ان استعمل هذا الثوب، اريد ارميه بالشارع. قال لست حراما؟ ها؟ قل لم تخالف حرام. بعد تبين من قوله اغسله ماكو هناك وجوب، يعني كحكم تكليفي، اكو فد مطلب اخر الامام يريد يبين هنا. انت جنابك ليش في تغسل الثوب؟ الامام لماذا امرك بغسل الثوب؟ حتى اذا اردت ان تصلي تصلي في ثوب طاهر، تقول له سيدي ابن رسول الله انا ما اريد اصلي بهذا الثوب. هم الامام يقول له اغسله؟ بعد هذه اغسله تبين مو حكم تكليفي، فد حكم اخر الامام يريد يبين. احسنتم. فلهذا اذا تذكرون قلنا ان الاحكام الشرعيه على ماذا؟ على قسمين، حكم شرعي تكليفي وهو الذي يتعلق بافعال المكلفين مباشره من قبيل وجوب الصلاه وحرمه شرب الخمر، وحكم شرعي ماذا؟ وضعي لا يتعلق بافعال المكلفين مباشره يكون موضوعا لحكم تكليفي. يعني ماذا؟ يعني إذا أردت أن تصلي لابد أن يكون الثوب طاهرا. الإمام عندما قال له اغسله لا يريد أن يقول له اغسله يعني يجب عليك غسل الثوب كما تجب عليك الصلاة، مو هالشكل. يريد أن يقول له أن الثوب إذا أصابه بول ماذا؟ يتنجس، وإذا تنجس لا يطهر إلا ماذا؟ بالغسل. إذن الإمام يريد أن يبين حكمين وضعيين آخرين لا علاقة له بالحكم التكليفي. لا يريد أن يقول للمكلف يجب عليك أن تغسل الثوب كما يجب عليك أن تصلي، كما يجب عليك أن ترد السلام إذا سلم عليك. يجب أن تصلي حكم تكليفي، ولكن عندما قال هنا اغسله هذا مو حكم تكليفي، وإنما هو ماذا؟ إرشاد لحكم وضعي. ومن هنا تقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، أحكام مولوية يجب أن تصلي، يجب أن تصوم، يجب أن تحج، يحرم عليك أن تشرب الخمر، يحرم عليك أن تكذب، هذه كل أحكام ماذا؟ يسمى مولوية. وعندنا قسم آخر من الأحكام ظاهرها مولوي ولكن هي مراد منها ماذا؟ إرشاد إلى شيء آخر. عندما قال اغسله يريد أن يرشدك إلى ماذا؟ إلى أن الثوب ينجس بوقوع البول عليه، وأنه متى يطهر؟ لا يطهر إلا بالغسل والماء. فهو إرشاد إلى حكمين وضعيين، وهو أن الثوب إذا أصابه نجاسة بول ينجس، وأنه لا يطهر إلا بالغسل. إذن هنا صيغة فعل الأمر هم مستعملة في الطلب بس المراد الجدي؟ ها؟ مستعملة في الطلب؟ غير مستعمل. لماذا؟ لأن الطلب هو النسبة بين المطلوب والمطلوب منه. هنا أكو مطلوب ومطلوب منه؟ لا، يحق لك أن تطبق الثوب وتتركه. بلي أي بلي، أحسنتم. لابد الأصول هالشكل يفهم مولانا. إذا من المقدمة هالشكل ما يفهم، أنت بعد تبقى تقول حكم إرشادي ولكن لا تعلم معنى الحكم الإرشادي، تكرر تقول بلي هذا حكم إرشادي، بس انت لو سئلت خب ليش صار ارشادي؟ ما تعامل الوجه لماذا صار ارشاديا؟ تسمي نفسك تقول هذا حكم مولوي، سامع يقول الحكم مولوي، ابدا انت ما تدري حقيقه الحكم المولوي ما هو. ليش؟ لانه في مقدمات السطح انت ما ملتفت للمطالب جيدا. قال وقد ولكن قد يتفق احيانا ان يكون المدلول الجدي ليس هو الطلب يعني الانشاء، وانما المدلول الجدي هو ماذا؟ هو الاخبار. الإخبار عن شيء ماذا؟ الإخبار عن حكم شرعي وضعي كالطهارة والنجاسة. ولكن الطلب ماذا؟ إنشاء له إخبار؟ الطلب إنشاء، أحسنتم. قال هو قصد الإخبار عن حكم شرعي آخر، ذلك الحكم الشرعي الآخر هو ماذا؟ هو الطهارة أو النجاسة، لأن الطهارة والنجاسة أيضا من الأحكام الشرعية ولكنها الوضعية، غير طلب المادة. هذا المدلول الجدي بعد هنا مو طلب المادة، يعني مو طلب الصلاة، مو طلب الغسل. عندما قال اغسله مو طلب الغسل، ليس مراده طلب الغسل. عندما قال صلي ليس مراده وجوب الصلاة، لأن تارة المولى يضع المادة وأخرى ماذا؟ يجعل الوجوب للمادة. فلهذا قال غير طلب المادة أو غير إنشاء ذلك الحكم وجعله على المادة وهو الوجوب أو الحرمة. مثاله أين قد يتفق؟ قال كما في قوله اغسل ثوبك من البول، خب ظاهره صيغة فعل الأمر، المراد الجدي قلنا ما هو؟ الطلب، والطلب إنشاء، ولكن المراد هنا الإنشاء للإخبار، ظاهره الإخبار للإنشاء. والشاهد على ذلك أن الإنسان يستطيع أن يترك ذلك الثوب لا يصلي فيه ولم يرتكب حراما، لا يدخل، بل لا يدخل في عودة المكلف. والشاهد أن تستطيع أن تترك الثوب، خلاص أنت إذا تركت الثوب ولم تغسله ارتكبت حراما. قال كما في قوله اغسل ثوبك من البول، فإن المراد الجدي من اغسل ليس هو طلب الغاسل، كما في قوله صلي، فإنه في قوله صلي طلب ماذا؟ طلب الصلاة. بلي مستفاد من القرائن القطعية بأنه الإنسان إذا أمر بغسل الثوب إذا لم يغسل الثوب لم يرتكب حراما. بل إذ قد يتنجس ثوب الشخص فيهمله ولا يغسله ولا إثم عليه، أي القرينة. وإنما المراد لعد ليس، إذا كان ليس المراد من إغسل الطلب لعد ما هو المراد؟ قال وإنما المراد بيان أن الثوب يتنجس بالبول، يعني الحكم بنجاسة الثوب، وهذا حكم وضعي. ثم وبيان حكم وضعي آخر، وأن الثوب يطهر ماذا؟ بالغسل بالماء، وهذا حكم وضعي آخر. وفي هذه الحالة تسمى الصيغة بالأمر الإرشادي، في قبال ماذا؟ في قبال الصيغة التي كان المراد منها ماذا؟ الطلب، تسمى بالأمر المولوي. قال لأنها إرشاد وإخبار عن ذلك الحكم الوضعي الذي هو الطهارة أو النجاسة. وكما هنا سيد الشهيد بعد يقول أن هذا الظاهر وهو أن الطلب مراد، الطلب بحسب المدلول الجدي مراد منه الطلب اللزومي، لا الطلب الأعم من اللزوم والاستحباب. والحمد لله رب العالمين.